انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايز اسافر مع اصحابي.
لا.
ممكن اطلع رحلة مع المدرسة؟
لا.
ليه؟ كل اصحابنا رايحين.
انت هنا بلزن، انا مش فاضي دلوقتي.
هو انتوا ما ينفعش تقولوا حاضر ابدا؟
انا زهقت
وانا اتخنقت.
انتوا مش مقدرين اللي انا بعمله عشانكم.
انا تعب والله، اسيب لكم البيت ومحدش يعرف لي طريق.
الموقف ده وغيره بيحصل في بيوت كتير، يا ترى ايه اسبابه وازاي نخليه ما يحصلش؟ هنعرف الإجابة في برنامجنا. عايزين نتكلم بصراحة ونسمع أولادنا من سن 13 ل 20، نفهم بيفكروا إزاي، عايزين إيه، وإيه اللي بيضايقهم من ماما وبابا، اللي أكيد هنسمعهم كمان. هنحاول معاكم نقرب وجهات النظر ونوضح الأمور، يعني ببساطة بدل ما احنا مش شايفين بعض كويس هنولع النور. تابعونا في برنامج صديقي المراهق مع اللايف كوتش رشا النضر، ومعايا أنا ريهام نيازي.
صديقي المراهق مع ريهام نيازي، كل يوم ثلاث الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
بونسوار بونسوار، أحلى بونسوارين على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات أف أم اللي بيسمعونا دلوقتي، بيسمعوا برنامجنا صديقي المراهق، معايا أنا ريهام نيازي. للأسف للأسف النهاردة آخر حلقة من برنامجنا في هذا السيزن. يا رب اللي فات كله يكون عجب حضراتكم، وإن شاء الله برضو حلقة النهاردة تعجبكم وتكون حلقة مفيدة بالنسبة لكم، وهي الحقيقة حلقة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله تبقى كمان مفيدة ليكم جدا جدا جدا. أنا بشوف أن موضوع النهاردة من أهم، أو هو أهم الموضوعات اللي اتكلمنا فيها على مدار الحلقات اللي فاتت كلها، لأنه يعتبر كده إيه الحصيلة أو النتيجة اللي ممكن نوصل لها لو لقدر الله وقعنا في الأخطاء اللي اتكلمنا عنها على مدار الحلقات اللي فاتت. ليه بقول لقدر الله؟ لأن موضوع النهاردة عن الإدمان وعن المرض النفسي والاضطرابات النفسية في مرحلة المراهقة. الحقيقة هو موضوع مهم وتقيل ودسم ومحتاج وقت، إن شاء الله بتمنى كده وقت الحلقة النهاردة يكفي إننا نغطي أهم جوانب الموضوع، علشان كده أنا مش هطول معاكم في المقدمة. قبل أي حاجة بس أحب أمسي على اللايف كوتش الجميلة والاستشاري النفسي التربوي اللي دايما بتنورني رشا النضر. مساء الفل يا روش.
مساء الخير يا ريهام، ازيك عاملة ايه؟
الحمد لله يا جميلة. قبل ما نطلع للفاصل عايزة بس أفكركم بسؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، إيه اللي ممكن يوصل ولادي لمرحلة الإدمان أو المرض النفسي والاضطراب النفسي، وإيه الأعراض اللي لازم أخد بالي منها، وإزاي أقدر أساعد ولادي وأحميهم من أن هم يقعوا في الموضوع ده. وبسأل أصدقائنا، هل اتعرضتم أنتم أو حد من أصدقائكم للوقوع في تجربة الإدمان، وعملت إيه وتصرفت إيه في الوضع ده؟ خلونا نطلع نسمع أغنية لأبو محتار ونرجع تاني نبدأ كلامنا.
ياللي انت محتار في الحياة، مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال. الدنيا كل يوم بحل، اوقات تكشر وشها وتدي بوز، وفي ثانية تضحك تلاقي جوز، ده لقى طريقه ده في السكة تاه، كله يغني على ليلى. فتح عينك قبل ما تضحك عليك، اصلك انت اللي سايق وسعادتك دي في ايديك، لا تصدق ضحكها ها 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 ها، ولا تبكي في حزنها. ياللي انت محتار في الحياه، مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال. الدنيا كل يوم بحال،
تاني لينك في حلقتنا النهاردة، وبنتكلم عن الإدمان والمرض النفسي في مرحلة المراهقة. بمسي مرة تانية على لايف كوتش الجميلة رشا النضر اللي منورانا النهاردة.
مساء النور يا ريهام.
مساء الفل عليكي. ندخل في الموضوع على طول. خلينا نبتدي بتعريف سريعا، يعني إيه إدمان؟ بيعمل إيه في الجسم؟ ويعني إيه برضو مرض نفسي؟ وهل الإدمان دلوقتي اللي أنا عارفة إنه بيندرج تحت بند الأمراض النفسية، مش انحراف سلوكي زي ما في ناس كتير بتعرفوا انه الشخص اللي بيقع في الادمان ده شخص منحرف وسلوكه مش تمام؟ فخلينا نوضح بس المفاهيم كده بسرعه للناس وبعدين نبتدي في
طيب احنا خلينا نقول الاول الادمان. احنا دلوقتي في عصر انا شايفه ان احنا بقى كلمه ادمان دي كلمه يعني عاديه جدا، لان احنا بنسمعها طول الوقت. احنا بقينا مدمنين سوشيال ميديا، العاب الكترونيه، في طبعا في ممكن بيشمل الادمان بيندرج تحته ادمان الكحول، ادمان المخدرات. ساعات احنا بندمن اشخاص اصلا، يعني ساعات العلاقات العاطفيه بتتحول لادمان. فالادمان عامه هو اي حاجه طول يعني هلاقي نفسي بعملها أو بتاخد وقتي وبتسحب وقتي وبتعطلني عن الحياة أو نمط الحياة الأساسي في حياتي يعني، وألاقي نفسي الوقت بينسرق مني وأنا مش قادرة أو مش قادرة أوقف إن أنا يعني أوقف الحاجة دي. هلاقي نفسي طول الوقت بعملها وبتاخد وقتي وبتعطلني وبتوقف حياتي بشكل عام. ده الإدمان بشكل عام. إحنا النهاردة هنتكلم شوية يعني هندخل ديب أو بعمق شوية على الإدمان المخدرات. وطبعا إحنا دايما بنتكلم عن الولاد في سن المراهقة. طيب إيه الإدمان المخدرات ده؟ إيه اللي بيوصل ولادنا لإدمان المخدرات؟
خليني بس قبل ما ندخل في الأسباب اللي بتوصلنا. إحنا عارفين إن المرض النفسي الوراثة بتلعب فيه دور.
أوكي.
جانب الجينات. هل برضو الإدمان نفس الحكاية؟ يعني الجينات بتلعب فيه دور؟ وإزاي أقدر أنحي الجين؟ يعني أنا ممكن أعمل إيه بحيث إن أنا أنحي الجين ده وأخليه مش مؤثر ويعني أحمي ولادي من إن هم يروحوا في طريق الإدمان؟
هو عامة الإدمان يا ريهام هو مرض نفسي، فإذا هو في استعداد في الجسم، يعني هو جين موجود في الجسم ممكن يجي للولد من الجد السابع، يعني مش شرط بابا أو ماما أو جده، لا ده ممكن من الأجداد يعني. طيب هو عامة أنا حيه إزاي؟ لا هو أنا مش أنا اللي هنحيه، هو أصلا سمات الشخصية في الولد هي اللي بتساعد إن الجين ده يكون جين متنحي أو الجين ده يظهر عندي ويبقى واضح جدا. طيب بمعنى ايه؟ يعني ممكن ولدين في نفس البيت وما نقول لهم نفس الجين ده، بس عندي ولد هو عنده أدوات، حاجة اسمها أدوات التأقلم شغالة عنده، يعني متفعلة. فالأدوات ديت تلاقي الولد ده بيتكيف بسرعة، الولد شخصيته قوية. حتى احنا دايما نقولها كده كلمة في البيت درجة، هو عايش مش يعني ما بفيش حاجة بتأثر فيه. يعني بياخد الضربة وبيقوم
مكبر دماغه،
مكبر دماغه. فبلاقي الولد ده شخصيته قوية، هو شاغل نفسه، حاطط أهدافه ومحددها وماشي في طريقه. والولد ولد تاني أو بنت تاني، احنا بنتكلم على الولد بنت طبعًا. يعني طبعا حساس جدا، أي مشكلة في البيت، أي ضغط نفسي، أي حاجة تمر
يأثر فيه
طبعا، وبلاقي دخل في نوبات غضب شديدة ونوبات حزن وممكن نوبات اكتئاب. والولد بيبقى حساس وبينعزل وبيبقى ولد يعني مختلف تماما. طيب يا ترى بقى أنا كماما وبابا المفروض إن أنا يعني أهتم بالولد الحساس ده وأسيب الولد التاني؟ لا، أنا لازم أهتم بالاتنين، بس الولد الحساس ده أنا هبدأ أشوف هو مميز في إيه وأبدأ أعمل له يعني دفعة للحاجة اللي هو مميز فيها. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا الثمن، يعني العلماء قسموا الذكاء لثمان أنواع، أو في ممكن وبيوصل ساعة 12. يعني في ذكاء اجتماعي، في ذكاء اللي هو بنقول عليه فني، ذكاء في الدراسة، ذكاء في الرياضة، واتفر بقى هو ذكي في ايه. انا ابدأ يعني ابحث ابني شاطر في ايه وذكي في ايه وادفعه للنقطة دي، لان هو لما هيجتهد في النقطة ديت اللي هو مميز فيها هيبدأ شخصيته تقوى وهيبدأ يعني يلاقي نفسه،
ثقته تزيد في نفسه ويحقق نفسه.
بالظبط.
طيب زي ما قلنا ان المرض النفسي فيه جينات، بس انا ممكن برضو كأهل اعمل حاجة. لما انا احط ولادي في بيئة تربوية ونفسية سليمة وصحية، ممكن برضو بدل ما انا ببقى معرضاهم لضغوط ولطريقة معاملة سيئة واعرضهم لتجارب مؤلمة وهم عايشين معايا، ممكن برضو ده يبقى بالنسبة لي انا كأهل دور بقوم بيه ان انا اخلي الجين ده ما يظهرش، غير الفروقات الشخصية اللي ما بين الولاد وبعض. يعني أنا كأهل برضو عليا دور.
ما هو إحنا متفقين من الأول يا رهام، من كل الحلقات اللي إحنا تكلمنا فيها قبل كده، إن الولد في السن المراهقة ده، إحنا خلينا نقول يا رهام سن الطفولة، يعني في الأم بيبقى عليها يعني واجبات من وهي حامل في الولد، وبتتحمل أعباء وبتتحمل ألم. ولما الولد بيبقى طفل، إحنا يعني كلنا نفتكر فترة الطفولة إحنا بنعمل إيه، إحنا بننزل لمستواهم جدا، إحنا بنبقى أطفال زيهم، بنلعب زيهم ساعات، حتى وانا بلعب وعايز اعلمه ازاي يعمل المكعبات، ازاي يقعد يلعب، انا بنزل لسنه. طيب فتره المراهقه يا جماعه ما تقلش اهميه طبعاً من الفترات اللي فاتت ديت. خلينا نقول الولد في فتره المراهقه عنده احتياجات، لو انا ما لبيتش احتياجاته ديت هو هيتعرض، يعني طبعا وجود الجين ده أساسي مع عدم يعني تلبية احتياجاته في الفترة دي، فأنا بعمل زي تحفيز للجين ده، فبيبدأ يظهر عليه أعراض بقى الأمراض النفسية اللي هي موجودة عنده، أعراض الإدمان. طيب إيه احتياجات الولد في السن ده؟ الولد أنا عايزة كل أم تقول يعني تحطها كده بالبونت العريض زي ما بيقولوا، يعني الولد بيبحث عن كينونته وعن ذاته. لو أنا ما اديتوش الإحساس ده هيبدأ يحس بالدونية، إن أنا ولا حاجة، أنا محدش فهمني، أنا ماليش لازمة في الحياة، فيبدأ يدور على حاجة تثبت إن هو له لازمة وله كينونة وله ذات في المجتمع بطرق بقى مش صحيحة تماما
طبعا.
بس
إيه الأسباب بقى اللي ممكن لا قدر الله تودي ولادنا للطريق ده، سواء الإدمان أو إنه يحصل عندهم اضطراب نفسي أو مرض نفسي ما؟ في بوينتس بقى خلينا نحطهم واحد اتنين.
أوكي، هي مش حاجات كتيرة جدا، بس خلينا أقول أول حاجة الفراغ. الفراغ ثم الفراغ ثم الفراغ يا جماعة. الفراغ ده مش مشكلة ولاد السن المراهقة، ده مشكلة كل الأعمار.
يعني حتى لو ما فيش الجين، خلي بالنا يا جماعة في بقى أسباب تانية غير موضوع الجين بتأدي ممكن لولادنا بعد الشر إنه يحصل لهم كده.
تمام. الوجع، الولد لو ما حسش باهتمام، لو ما حسش بكل الحاجات اللي احنا قاعدين نتكلم عليها في كل الحلقات السابقة، بيتوجع وبيحس بألم وبيحس بدونية. طيب الألم اللي يعني الألم اللي الولد بيحسه ده، أنا عايزة برضو أقول جملة مهمة جدا، الإدمان بدايته ألم. أي ولد بيحس بألم وبيحس أو ما بيلاقيش حد فاهم الألم اللي عنده ده، فبيروح بسرعة،
بيبقى عايز ينسى بقى الحالة اللي هو فيها.
أول حاجة بيدور على الصحاب اللي يفهموه ويسمعونه، يعني لقدر الله لو الصحاب دول مش كويسين فبياخدوه للسكة ديت. ممكن يدور، وقلناها المرة اللي فاتت، بيدور على علاقات عاطفية ممكن تكون مش صح عشان برضو يفرغ فيها الشحنة اللي جواه ديت، أو لقدر الله بيتعرض لأمراض نفسية أو اضطرابات نفسية.
يعني احنا اتكلمنا اهو عن الفراغ وعن
الألم والوجع
واخبار الاسره بقى والاضطرابات الاسريه ايه.
حلوه قوي. في بقى نقطه يا ريهام احنا ما بناخدش بالنا منها كلنا. ماما دايما تبقى فاهمه انه انا لو عشت واستحملت والمشاكل والضغوط ديت، انا كده كفايه ان انا قاعده في البيت وان انا ما طلبتش الطلاق او انفصلت. بس يا جماعه ده مش لوحده مش كفايه، لانه ساعات الضغوط، الولاد على فكره في السن ده الضغوط النفسية وأول حاجة بتضغط على الولاد نفسيا المشاكل الأسرية
طبعا.
وحاجة تانية ممكن، وأنا يعني دايما بقولها، لا ده ممكن العكس. مش بس الضغوط النفسية، لا ده ممكن الأم تكون مشغولة جدا بالأب، مهتمية جدا بالأب وناسية أولادها، وشايفة أن هي دورها الوحيد في الحياة، دورها كزوجة فبتنسى دورها كأم. برضو دي
يمكن إهمال. انت عندك كيس تعرفيها كمان بالوضع ده
بالزبط.
أدى الموضوع للإدمان، لأن الأم كل تركيزها في الحياة الزوج، وخلاص الولاد بيأكلوا ويشربوا ويتعلموا، فعاملين
اللي عليها
الولد تجه
الدلع الزايد.
الدلع الزايد عندك برضو كيس احكي لنا عنها.
يعني في كيس أنا كانت عندي، اللي هو يعني الوالد والأم بيلبوا الطلبات الولاد لدرجة إن هم بيلبوا لهم قامت طلباتهم قبل ما يطلبوها. فالولاد وصلوا لمرحلة انه احنا او البنت وصلت لمرحلة انه عايزة انتحرت يعني. ان هي انا عايزة اخلص من الحياة دي. ايه الحياة؟ انا مش حاسة بطعم للدنيا اصلا, ملهاش طعم. فالفكرة انه يعني اي حاجة بتزيد عن حدها فعلا يا جماعة بتتقلب.
يعني two extremes مش مطلوبين, ولا نقسى ولا ندلع,
ولا وعدم الاهتمام والإهمال. يبقى أنا عندي دلع زايد, إهمال زايد, قسوة زيادة. والحاجات اللي احنا قلناها برضو قبل كده, الفراغ
وارجعوا يا جماعة للحلقة اللي فاتت بتاعت الصدمات, وشوفوا الأعراض اللي احنا اتكلمنا عليها, لأن دي البري, يعني دي المرحلة اللي قبل الستيج الأولية خالص اللي ممكن نلحق فيها برضو ولادنا قبل ما يدخلوا في يعني تجربة بقى الإدمان أو المرض النفسي. طيب احنا خلينا نطلع لفاصل تاني ونرجع بقى في اللينك الجاي, هو هيبقى آخر لينك في حلقتنا, نتكلم عن الأعراض وكمان نشوف إزاي نساعد ولادنا ونتصرف إزاي لما ده يحصل. نسمع دلوقتي أغنية حلوة قوي بتعبر عن الموضوع ده بطريقة مش طبيعية, 25% لزاب ثروت, ونرجع تاني.
محبوس في دايرة من الأوهام واليأس, بحاول أتحرر كل يوم, مش عارف لا بأس. يمكن لما الناس تتعرف على أحزاني تفهم تقدر تصرفاتي أفعالي وجناني. لا بقى كفاية 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 تبرير, كفاية كفاية محاولة بأس للتغيير. خلاص مش هسكت هتكلم, بدعو كل السماع, أختم كلامي في النهاية بكلمة الوداع. قررت أسيب حياتكم وأسيب لكم المسرحية, افرحوا بالأضواء والتمثيل والنجومية. وهمية الدنيا اللي كلنا عايشين فيها, عارفين والغريب بسنانكم ثبتين فيها. انا عارف ان انا مش اول واحد يتعرض لضغوط, ولا حبة اخر واحد ياخد حياته بايده ويموت. مش كفاية طول اليوم نظراتكم ليا بتجوني فكري قبل النوم, وفي احلامي اليومية اسئلتكم بتنهش عقلي زي الضباع بتحوم. وازاي الوم في ضبع كنت بأمره بالصوم, فلو سألته هرد باي كلام واضحك عليكم. بزعل لما تصدقوا الكذبة وتكذبوا عنيكم. يمكن بتصدقوني علشان ده اسهل على ضميركم, بتسألوني مالك انتم كتير وغيركم, بس عمر ما حد فيكم تم يسمع الإجابة. ولو فتحت قلبي ليكو هتقولولي بلاش كآبة, فسيبونا روح لعالم تاني أجمل من عالمكو. أكون في وسط عالم أعلم بحالي منكم, الوداع للقوم الكاذبين المدعين لا تصطنع اهتمامكم, كلكم مكشوفين.
مش وحيد بس وحدي وسط ألمي ومحنتي, نفسي ليك واقول واحكي تبقوا سندي وقوتي. مش وحيد بس وحدي وسط ألمي ومحنتي, نفسي ليك واقول واحكي تبقوا سندي وقوتي.
الوداع للقوم الكاذبين المدعين لا تصطنعوا اهتمامكم, كلكم مكشوفين. الكلام لمين؟ لكل المستمعين. وعلى لسان مين؟ مراهقين بكرة يبقوا كبار, قلوب صغيرة بتعاني سرعة الاحتضار. ضغوط الأهل والمجتمع أثرت عليهم, زرعت فيهم مشاكل أبدا ما كانت فيهم. من تهميس صوتهم ودورهم في مستقبلهم, من أهلهم معاناتهم لو اختلفوا عن مجتمعهم في فكرهم. إزاي بتلوم في شاب أنت السبب في تكوينه, بتستنكر وجوده, بتذل فيه وتهينه. أفعالك في الأساس هي أصلا سبب المرض, لو مش عاجبك تربيته المفروض أنت لا تتحرج. هرج ومرج جوا عقل الشاب اللي اتضرب تحت تصنيف مكتئب عايش بيحلم بالفرج. الاكتئاب ده مرض مش حالة ولا مود, واصل لربع شبابنا بالأرقام والشهود. 25% من الشباب مكتئبين, بيعانوا أمراض نفسية وعن الحياة معزولين. 6% منهم بيفكروا في الانتحار. وارجع لكتاب اكتئاب المراهقين والأطفال, فما تربوش ولادكوا على الأوامر والتهزيق, ما تكسروش مقادفهم بالكبت والتضييق. العنف مش بس عنف مد اللسان وليد, العنف كسر النفس وتحويلهم عبيد. فلو انت نفسك لسه مش متصالح مع نفسك ما تجيبش في الدنيا طفل في أمراضك نفسك, واعرف وافهم ان البنين زينة فتنة زي المال. فاللي معهوش فلوس بقى بيكنس في العيال, اللي غرقوا بمشاكل منشاها البيوت. انا مش جاحد بفضل اهلي ولا بدعوكم للعقوق, انا بوصل حقيقة مجتمعنا, مجتمع املي واملهم انه يسمعنا.
مش وحيد بس وحدي
وسط ألمي ومحنتي نفسي ليك وأقول وأحكي تبقوا سندي وقوتي مش وحيد بس وحدي وسط ألمي ومحنتي نفسي ليك وأقول وأحكي تبقوا سندي وقوتي.
آخر لينك في حلقتنا النهاردة وموضوعنا المهم جدا 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 الإدمان والمرض النفسي في مرحلة المراهقة. أرجوكم يا جماعة أرجوكم يعني بلاش ندفن رأسنا في الرمل، لأن في أهالي كتير بيبقى عندها مرحلة كده دينايل أو إنكار، لأن ابني كويس ما فيهوش حاجة ويفوقوا على كارثة لا قدر الله ممكن يفقدوا فيها أولادهم، يعني ويبقى السبب بسيط جدا يعني سقوط في امتحان تنمر، وانت كان عندك برضو كيس يراشو كده وما بيقوش مصدقين إزاي ابني ينتحر عشان السبب ده. لا هو أكيد مش السبب ده، هو أكيد في تراكمات وفي ضغوطات كتيرة الولد كان تحتها أو البنت، وإحنا كأهالي مش دريانين ومش حاسين. عشان كده إحنا بنقول لكم النهاردة نفوق ونركز مع أولادنا. خلينا ندخل بقى في الأعراض اللي أنا لو شفتها يا رشا أقلق وأبدأ إيه ركز مع ابني وأقول لا هنا في لنا وقفة.
تمام. بص يا ريام، هي الأعراض برضو عشان يعني نكون منصفين هي تدريجية. يعني أنا أول ما لقي مثلا ابني في غضب شديد، في صوت عالي قوي، يعني برضو خلينا هنرجع ونقول إنه أصلا الولاد في سن المراهقة الاضطرابات الهرمونية والفسيولوجية اللي بيمروا بيها بتعمل الحاجات دي، بس لما لقي الموضوع زايد عن حده ألاقي مثلا ابني بيطلب فلوس كتير جدا أو في حاجات كتير بتغيب من البيت يعني بياخدها بيتصرف فيها، دي اللي هي الأعراض المبدئية اللي أنا بتنور لي لمبة بتقولي إن في متعاطي أو في حد بيعمل ابني بيعمل حاجة غلط. طيب لو أنا طنشت وعملت نفسي مش واخدة بالي وعادي والولاد في سن المراهقة بيصرفوا كتير وبيخرجوا كتير وكده، طب إيه اللي هشوفه بعد كده؟ هبدأ أشوف بقى حاجة غريبة قوي، هبدأ أشوف حاجة اسمها أمراض المزاج. أمراض المزاج ديت الولد بتلاقي مزاجه متقلب جدا، يعني ساعات تلاقيه بيضحك قوي 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 وساعات بتلاقيه بيعيط، بيدخل في نوبات حزن، نوبات يعني كلمة نوبات دي نوبة يعني حاجة كده
يعني هي مش مرة شوية وخلاص،
لا نوبات حزن، نوبات غضب شديدة جدا، وسواس قهري ممكن بنبدأ بقى الأعراض الاضطرابات النفسية تزيد شوية. ممكن توتر، بيبقى توتر بسبب المنشطات اللي هو بياخدها، لو هو مثلا بدأ بمنشطات مش حاجة كبيرة يعني بيبدأ الولد متوتر وتلاقي فيه رعشة في إيده ومتوتر طول الوقت. بعد كده وفي شك، تلاقي الولد عنده حالة شك في كل اللي حواليه، حاسس ان كل الناس بتبص له، كل الناس بتكرهه، وكل الناس بتعمله مكايد، فده برضو حاجة من الأعراض. بعد كده ممكن الاقي بقى ابني دخل في اكتئاب، وبعد كده لا قدر الله بقى ممكن بيحاول ينتحر. دي بقى الحاجة اللي هي اللي بتبقى يعني أكبر حاجة ممكن احنا نوصل لها.
طب خلينا نرد على سؤال أمل بتاع الحشيش، ان في ولاد شايفين ان الحشيش ده ما يعملش إدمان او ما يندركش تحت المخدرات.
بصي يا أمل، هو في ناس شايفين إن السجاير عادي، ابني يعني يدخن عادي، في ناس شايفة إن الفيب عادي، في ناس شايفة إن الحشيش عادي، في ناس شايفة إن الكحول عادي. إحنا قلناها وهنقولها مرارا وتكرارا، أنا اللي برسخ في ابني الحاجة الصح من الغلط، يعني ما ينفعش أنا طول الوقت يعني زي ما أنا كنت بقول في اللايف قبل ما ندخل على اللينك، يا جماعة إحنا ما تولدناش بابا وماما
طبعا.
إحنا بنتعلم وإحنا لازم نطور نفسنا، لازم نتعلم إزاي نربي ولادنا، لازم نوصل لمرحلة إن إحنا نتعب بجد ونقعد نتكلم مع ولادنا كتير.
هنقول ده في الآخر هنتصرف إزاي بس هو في حتة الحشيش دي، هو أنت شايفة يعني الحشيش ده مخدرات طبعا بيؤدي لنفس النتيجة في الآخر.
ما هو زيه زي أي حاجات كتير، زي ما في ولاد فاهمين ان العلاقات العاطفيه ان انا اعمل علاقه في سن المراهقه، انا المبادئ اللي تربيت عليها ايه، انا ربيته ابني قدر ذاته ويحب نفسه ازاي.
يعني عايز اقول حاجه كمان، انه خلي بالك ان الحشيش الشاب اللي في الجامعه اللي شايف ان الحشيش ده عادي دي ستيب 1، هو انت ما بتكتفيش بعد كده بالحشيش، انت بتدخل على اللي بعده واللي بعده واللي بعده.
لا وقبلها فهي هو شايف ان التدخين عادي والفيب عادي
بالظبط. ما احنا يعني لو سمحنا بده واحده واحده انت بتروح للستيب اللي بعدها.
انا
اللي
في بعدها. امهات في سن الولاد اعداديه وراحت جابت لهم فيب وسمحت له انه يشرب، تقول لك يشرب قدامي او احسن ما يشرب ورايا. طب ما هو ده بعد سنتين ثلاثه هيشوف ان الحشيش عادي. فانا اشوف انا بعمل ايه مع اولادي، انا بتصرف معهم ازاي، انا ايه المبادئ اللي بعظمها عندهم وايه الحاجات اللي بغرزها جواهم.
تمام، خلينا بقى ندخل نتصرف ازاي. خلاص شفنا الاعراض، نتصرف ازاي؟
طيب بص يا ريهام، انا هقولك على حاجه، يعني هنقول على تجربه كده دي عملها عالم اسمه يعني بروس ألكسندر. ده عالم اكتشف انه كل التجارب اللي بنعملها على الفئران عشان تعاطي المخدرات دي احنا بنعملها على فئران محبوسة جوه قفص. تمام، فهو بدأ يفكر ان انا هغير الموضوع ده، ان انا هجيب الفئران دول، في فئران هتفضل في قفص وبعد كده هطلعها في يعني في جنينة اللي هي حياتها اللي ربنا خلقها عشانها، وفي فئران يعني هتكون في القفص وتفضل في القفص، وفي فئران تبقى في القفص وبعد كده هتبقى في الجنينة وبعد كده هتروح القفص، وفي فيران هتفضل يعني من الاول في الجنينة،
مش هنغير طبيعة حياتها
او مش هنغير طبيعة حياتها. وحط لهم مية فيها زي سكر وفيها الهيروين والمية التانية المية العادية دي. وبدأ يشوف ايه التغيرات اللي بتحصل، لقى انه الفيران اللي اكتر فيران شربت مخدرات اللي كانت في قفص وفضلت في القفص ديت جالها حالة كده ان هي شربت مخدرات 19 مرة اكتر.
واللي كانوا في الحديقة طول الوقت
أقل ناس
وإن التانيين بقى in between.
طب ده معناه إيه؟ إن ربنا إحنا خلقنا بكتالوج، إحنا لينا نمط حياة ولينا احتياجات إحنا محتاجينها، لو ده ما توفرش لينا فإحنا دايما هنلجأ لحاجة تعوض لنا الإحساس ده أو تدينا إحساس السعادة أو الإحساس اللي إحنا بندور عليه.
صح.
فهي دي ولادنا، أنا ابني في السن ده ليه نمط حياة محتاجه، ربنا خلقه بكتالوج، فأنا مفروض أن أنا أوفر له النمط ده عشان
ده إحنا متفقين عليه. حصل بقى وده ما عملناهوش والولد دخل في طريق الإدمان، أعمل إيه؟
هنعمل إيه؟ الولد لو دخل في طريق الإدمان لازم أبقى عارف أن الإدمان بيولد مرض نفسي، فأنا لما هاجي أقف جنبه ووديه المختص عشان يعالجه من الإدمان، لازم يعالجه من الإدمان ويعالجه من المرض النفسي.
يعني ما أقولش أنا هعالج ابني وهحبسه في البيت وهخليه يتخلص من المخدر، لا أنت لازم تروح لمختص
بالضبط،
وفي علاج نفسي إن بارلل مع علاج الإدمان،
وأروح أنا كمان لمختص عشان أنا معنى أن ابني وصل للمرحلة دي ففي تقصير مني، فأنا لازم أعرف إيه التقصير ده وأعرف أنا عالج أو أنا أغير طبعًا. أسلوبي إزاي طبعًا. مع ابني
طبعًا.
بس عايزة أقول كلمة بقى للولاد،
محتاجين نتكلم الولاد طبعا.
يعني حاجة بقى عايزة أقولها للولاد، كل واحد فيكم اللي هو عايشه ده دي رحلة بتاعته، هو دي رحلته من أول ما بيتولد لغاية لما بيموت. المحظوظ فيكم اللي هيعرف ازاي يتأقلم مع رحلته دي بأقل الخسائر. كل واحد فينا هيتعرض لابتلاءات، كل واحد فينا هيمشي مشواره، بس عايزة أقول لكم حاجة، ان كل مشوار او السعادة الحقيقية مش في ان انت توصل للهدف بتاعك، السعادة في المشوار اللي انت ماشيه. كل ما هيقابلك تحديات وعراقيل وهتجتاز التحديات ديت كل ما تحس بسعادة. حب نفسك، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان رسالة، عشان قيمة، اعرف الرسالة اللي ربنا خلقك ليها، قدر نفسك. يعني كمان لازم لو انت في يوم من الايام اتعرضت لإدمان او اتعرضت لحاجة زي كده، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عرضك للابتلاء ده عشان تصبر وعشان تطلع منه اقوى وتطور
شخص
على نفسك،
شخص تاني احسن بالزبط. وانجح. والاهل ارجوكوا طولوا بالكوا، طولوا نفسكوا، لان الموضوع بيحتاج وقت ومحتاج منكم مجهود، زي ما كنت بتقول يا رشا، زي ما احنا هم اطفال بنصبر عليهم
جدا.
فده محتاج برضو كده زي اي مرض تاني مزمن بيحتاج فترات طويله من العلاج، بس يعني مش
الصبر.
لازم الصبر ده الكيورد.
صح
رشا، بشكرك جدا جدا جدا، حلقه بجد كانت مفيده ومهمه ومحتاجه بصراحه حلقات. للاسف زي ما قلنا في البدايه دي اخر حلقه في السيزن، بجد هتوحشوني جدا جدا جدا. يعني بتمنى نكون اللي قدمناه قبل كده فاتكو، وبتمنى طبعا النهارده حلقه تكون مفيده بالنسبه لكم. بشكر تاني اللايف كوتش الجميله رشا النضر دايما منوراني، بشكر المهندس مينا في الهندسه الصوتيه اللي تعبناه جدا بصراحه معانا الحلقات اللي فاتت. بشكركم كلكم، كل اللي كانوا بيسمعوا برنامجنا وبيتابعونا وبيتواصلوا معنا. يعني إن شاء الله لو لينا عمر نلتقي على خير مرة تانية وسيزن جديد وبرنامج جديد معايا أنا ريهام نيازي. باي باي.